بينما طبعا في صدر الاسلام ما فيش ما يدل على ذلك، بالعكس صدر الاسلام يدل على ان هذه الكتابات كتابات منسوبه لله، بل بالعكس يحتج عليهم بها. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، الم تكن لكم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ويقول لهم كمان ده في القران، يعني بيقول كمان ايه، بيقول فقل فاتوا بالتوراه ايه فاتلوها ان كنتم صادقين، ويقول ايه وليحكم اهل التوراه بما انزل اليهم، يعني ده موجود هيحكموا باذن الله كتاب محرم اصلا. يا عم انا هحكم بايه؟
لاحظوا أسلوب المتحدث هنا عندما حشد الآيات الكثيرة ليوهم السامع أن القرآن واضح، أنه يقرر أن هذه الكتب لم تحرف. أول شيء أقوله، لا يوجد نص صريح يقول أن هذه الكتب لم تحرف، يعني ما عندك نص، وإنما أنت تحاول أن تتأول النصوص لتفهم منها، من لا أقول منطوقها، وإنما من مفهومها أنها لا أنها تقول ان هذه الكتب لم تحرف. طيب دعونا نبدا واحده واحده. هو قال ان القران يقول وليحكم اهل التوراه بما انزل الله. طيب اولا لا توجد ايه بهذه الصوره، يعني لا توجد ايه وليحكم اهل التوراه، هي وليحكم اهل الانجيل. وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. هذه الايه لا يمكن ان تكون حجه لك. لماذا؟ لان القران امر اهل الكتاب بالاحتكام الى القران والسنه. ربنا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي لا يتحقق الإيمان لأحد حتى يحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويحتك بذلك إلى القرآن والسنة. فكيف يكون القرآن داعيا إلى الاحتكام إلى الإنجيل؟ هذا نص ومهيمن على القرآن من أوله إلى آخره بوجوب رد الأمر كله إلى الكتاب والسنة. هذا أول شيء. ثاني شيء، لابد أن نقرأ هذه الآية في سياقها، لا نقطعها هكذا، نقرأ كما هو أمامكم في سياقها، سياق الآيات كما هو أمامكم في بيان وجوب احتكام الناس إلى أنبيائهم في عصرهم، أو سواء كان احتكام إلى موسى في عصره عليه السلام، أو عيسى عليه السلام في عصره، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره، أو الاحتكام إلى شريعة موسى التوراة في عصر الأنبياء المتبعين لموسى عليه السلام. لاحظوا الآية 44، الآية 44، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. ثم في الآية 46، بعد ذلك وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. ثم بعد في الآية التي بعدها ماذا يقول؟ وليحكم أهل الإنجيل. ثم بعد ذلك تأتي الآية 48، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. هنا الحديث عن القرآن، وهنا أمر باتباع القرآن. لاحظوا، حديث عن موسى وجوب اتباع التوراة، حديث عن عيسى وجوب اتباع الإنجيل، حديث القرآن وجوب اتباع القرآن. فالآية تتحدث عن الحكم بالإنجيل في زمن عيسى عليه السلام، ومما يؤكد ذلك أن قراءة حمزة، يعني قراءة حمزة وهي قراءة سبعية، لا تقول وليحكم أهل الإنجيل، وإنما هي بكسر اللام للتعليل، وليحكم أهل الإنجيل، يعني هذا الإنجيل نزل لماذا؟ ليحكم به، علة نزوله ليحكم به أهل الإنجيل، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. فالآية في سياقها لا يمكن أن تفهم على أنها أمر للنصارى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتكام الإنجيل. يعني طيب كيف ممكن أن يتصور؟ طيب سعد زايد هذا إنسان ينكر نبوة محمد صلوات ربي وسلامه عليه ويدعو إلى اللادينية في العالم العربي، حتى على هذا المذهب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يكن نبيا حشاه زاد كان يدعي النبوة، هل كان في كل صورة هل كان يعتقد أن النصارى في زمانه كانوا يملكون إنجيل المسيح عليه السلام؟ طب أنتم تقولون إن القرآن مأخوذ من ما عند النصارى ومن ما عند اليهود، مأخوذ من الأبوكريفة إنجيل متى المنحول وإنجيل يعقوب وإنجيل طفولة يعقوب وإنجيل طفولة العربي، قصة يعني عنده معلومات واسعة على الأبوكريفة، يعني الأبوكريفة الأناجيل، الأناجيل الأبوكريفية الأناجيل غير القانونية أو أصلا السلاحة تقصد بها الخفية، ولغة يقصد بها الخفية، والسلاحة يقصد بها عامة الأناجيل غير المقننة أي غير الرسمية في الكنيسة. وهي الأنجيل الأربعة فقط الرسمية، متى مرقس مرقس لوقا يوحنا. على كل مذهب تذهبونه لابد أن تقولوا إن نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه يعني كان يعلم أن نصارى زمانه ما كان عندهم إنجيل واحد، فكيف يقول لهم احكموا بهذا الإنجيل لأنه لم يحرف؟ طب هو من المعلوم أن عندهم إنجيل أربعة، فما بتركبش على بعض، يعني مش ممكن أن يعني أن تحققوا نقاط على جهتين، من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نقل عن الأبوكريفة والأناجيل المتعلقة بالمسيح والتعلقة بأمه والكثيرة والعديدة، ومن جهة أخرى هو يجهل أن النصارى ما عندهم إنجيل المسيح. لا يمكن أن تجمع المذهبين مع بعض. فعندك هذه الآية لا تعلق لها بأناجيل النصارى زمن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي متعلقة بحكم أهل الإنجيل زمن بعثة المسيح بما جاء في الإنجيل. نسمع أيضا ما قاله. قال إيش؟ قال استدل بآية أخرى، قال إن القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب يا عم الحاج، هذه الآية نقرأها من الأول، ماذا نقرأ في صدر الآية؟ الآية تقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لنقرأ ماذا يقول الإمام الطبري في هذا الأمر، وهو يوضح معنى الآية بسلاسة. يقول ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا أمة من الأمم للدعاء إلى توحيدنا والانتهاء إلى أمرنا ونهينا، إلا رجالا من بني آدم نوحي إليهم وحينا لا ملائكة. يقول فلم نرسل إلى قومك إلا مثل الذي كنا نرسل إلى من قبلهم من الأمم من جنسهم وعلى منهاجهم فاسألوا أهل الذكر. يقول لمشركي قريش وإن كنتم لا تعلمون أن الذين كنا نرسل إلى من قبلكم من الأمم رجال من بني آدم مثل محمد صلى الله عليه وسلم وقلت هم ملائكة، أي ظننتم أن الله كلمهم قبلا فاسألوا أهل الذكر وهم الذين قد قرأوا الكتب من قبلهم التوراة والإنجيل وغير ذلك من كتب الله التي أنزلها على عباده. ما معنى كلام الإمام الطبري؟ الإمام الطبري يقول لنا إن قريش رفضت أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنها قالت لا يمكن أن نصدق أن الله سبحانه وتعالى يرسل بشر يمشون في الأسواق ويأكلون لدعوة الناس إلى عبادته، لابد أن يرسل ملائكة لدعوة الناس، أن ملائكة مطهرين. فالقرآن يقول له رسالة الرب سبحانه وتعالى إلى البشر على مدى التاريخ كانت بإرسال البشر لدعوة البشر. فاسألوا أهل التوراة والإنجيل، قولوا لهم من أرسل إليكم زمان؟ هل أرسل إليكم أرسل الله سبحانه وتعالى إليكم الملائكة أم أرسل بشرا؟ فهذه الآية في موضعها لا تعلق لها تماما بالقول إن هذه الكتب لم تحرف. يحدثنا أيضا هذا المتحدث عن قوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. طيب ما علاقة هذه الآية بالقول إن التوراة والإنجيل ما حرف؟ لا تجد أدنى علاقة. نقرأ الآيات في سياقها من آية 192 إلى الآية 197 كما هو أمامكم. القرآن يقول وإنه لتنزيل رب العالمين، حيث عن القرآن نازل به الروح الأمين أي جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ماذا يقول الإمام الطبري؟ يقول الإمام الطبري، طبعا أنا لا أستدل بالطبري كحجة على هذا اللاديني، وإنما أقول ها هو التفسير اللغوي للآية في سياقها. يقول الإمام الطبري يفسر الآية يقول أولم يكن لهؤلاء المعرضين عما يأتيك يا محمد من ذكر ربك دلالة على أنك رسول رب العالمين أن يعلم حقيقة ذلك وصحته علماء بني إسرائيل. قيل عني بعلماء بني إسرائيل في هذا الموضع عبد الله بن سلام ومن أشبهه ممن كان قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآيات تتحدث عن القرآن ولا تتحدث عن التوراة والإنجيل. تقول إن كنت في شك من أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى فاسألوا علماء بني إسرائيل الذين أسلموا فهم حجة عليكم مثل عبد الله بن سلام. ولا الآية موضوعها القرآن وليس موضوعها إثبات عصمة التوراة من التحريف. يستدل هذا المتحدث بقوله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. القرآن يقول: فأتوا هاتوا التوراة إن كنتم صادقين. إذن هذه التوراة صحيح. وهي الأمر ليس هذه الصورة. هذه التوراة لو كانت صحيحة بإمكاننا أن نقول أنها توراة، ولو كانت محرفة سنقول أيضا أنها توراة. هي توراة على كلا الحالين، فمجرد هذا القول ليس بحجة. لكن حتى نتأكد من الأمر دعونا نرجع إلى الآية كاملة وسياق الآية. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي ما حرم يعقوب عليه السلام على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ما علاقة هذه الآية بإثبات أن هذه التوراة لم تحرف؟ معنى الآية واضح وسهل جدا. اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له: إنك تزعم أنك على مذهب إبراهيم ويعقوب إسرائيل عليه السلام، لكنك نراك لا تحرم ما في التوراة، رغم أن هذه التوراة هي التي كان يلتزم بأحكامها في التحريم والتحليل إبراهيم ويعقوب. فقال لهم القرآن: كيف تقولون هذا الكلام؟ ويعقوب عليه السلام كان سابقا للتوراة، وما حرم عليه إلا ما حرمه على نفسه. إن كنتم تكذبونني، القرآن يقول، فأتوا في التوراة فلننظر إن كانت أحكام التحريم والتحليم والتحليل والتحريم الموجودة بعد موسى عليه السلام كان يعقوب عليه السلام يلتزمها. الآية في سياق هذا ما قال الطبري وغيره مع تفاصيل يعني في تحديد بعض المسائل، لكن هل هو المعنى معنى الآية؟ والآية مربوطة بسياقها. هاتوا هذه التوراة، كما هو أيضا الأمر في عندما تعلق الأمر برجم الزاني. فحاكمهم القرآن، أي ردهم إلى توراتهم التي يزعمون أنهم يؤمنون بما جاء فيها. قالوا: أنتم تقولون إنكم على مثل التوراة، هاتوا التوراة إذن. أنتم حرفتم توراتكم ولم تلتزموا بها، يعني جمعتم بين التحريف بتغيير اللفظ والتحريف بترك العمل بها وتأولها تأولا فاسدا. فالآية لا علاقة لها بإنكار تحريف التوراة.
وحتى الآية: ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يعني يقولون للناس هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هؤلاء الناس اللي كانوا بيعملوا كده ناس وحشين أكيد، وكانوا حخامات، لكن مش الكتاب الأصلي. الكتاب الأصلي التوراة الأصلية اللي هي بالعبرية دي توراة يعني وفقا لظاهر القرآن إنها مش محرفة.
طيب، بعيدا عن تكسير هذا المتحدث لآيات كتاب الله، قرأها كسرها تكسير. الآية لا تقول على الآية ليست على اللفظ الذي ذكره. الآية تقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. طبعا هذه الآية معضلة كبيرة لهؤلاء. لماذا؟ لأن الآية صراحة تتحدث عن تغيير الكلام بالأيدي، يعني كانت صريحة مباشرة. طبعا هو يقول أكل الحديث القرآني عن التغيير في التوراة هو من باب تغيير المعنى، اللفظ باق لكن تم تغيير المعنى. الآية هنا تقول عن تغيير بأيديهم، فماذا قال؟ قال: الآية ضرورة تتحدث عن تغيير الكتاب زمن محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نسأله: هات لنا كلام صريح من الآية في هذا الأمر. لا يوجد أي كلام. طيب، هل كان قرينة من هذا الأمر؟ لا توجد أي قرينة. إذا أردت أن تقول إنها خاصة بي، ليست عامة في أمر اليهود أهل الكتاب، وإنما خاص بزمن البعثة، فتحتاج تصريح أو قرينة، ولا عندك تصريح ولا قرينة. فهذه الآية حجة صريحة على التحريف اللفظي في التوراة. الآية تقول: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هذا هو التحريف. ما معنى تحريف؟ دعونا نعرف ما معنى تحريف الكتب المقدسة. أن تغير الكلام المكتوب وتقول هو من عند الله، هذا هو صريح ما جاء في الآية. لا تقول لي إنه خاص بعصر النبوة، لأنني سأسألك ما دليلك على ذلك. الآية تدين أهل الكتاب لهذا الفعل، فهي عامة في فعلهم، وهي حجة في هذا الباب، وعلى هذا قول جماهير المفسرين.